على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سند الرواية المتقدمة، وقلنا بأن الظاهر هو صح، يعني الظاهر أن السند هو هذا السند الذي يذكره الشيخ في التهذيب ويذكره صاحب الوسائل في كتاب الصوم نقلا عن التهذيب، فنتكلم عن هذا السند. هذا السند ليس في هذا السند من يتوقف فيه إلا محمد بن علي الوارد في هذا السند. محمد بن علي قد يقال بأنه مردد بين الثقة وبين غير الثقة، وفي هذه الطبقة الترديد يكون بين محمد بن علي بن محبوب الذي هو من الثقات، وبين محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشي أو الكوفي أو الصيرفي المعروف بأبي سمينة المنصوص على ضعفه. كل منهما يمكن أن يكون مراد في هذه الطبقة، وحيث أنه لا مشخصة لكون المراد هو الثقة فالرواية تسقط عن الاعتبار. وما ذكرنا في الدرس السابق أن المجلسي حكم على الرواية بالجهالة، قال مجهولة هذه الرواية. ونقل عن السيد البرجردي قدس الله نفسه أنه يقول بالعكس، السيد البرجردي يقول مو أنا تردد، وإنما يقول في هذه الطبقة الظاهر أن المراد به هو أبو سمينة الضعيف. لكن الذي يظهر من كلمات الفقهاء أنهم اعتمدوا على هذه الرواية وعبروا عنها بالموثقة، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه فإنه عبر عنها بالموثقة. ولعل التعبير عنها بالموثقة والاعتماد عليها ينشأ من دعوى أن محمد بن علي الواقع في السند هو محمد بن علي بن محبوب. والوجه في هذه الدعوة هو دعوة الانصراف، مظهر دعوة أن محمد بن علي في هذه الطبقة ينصرف إلى ابن محبوب باعتباره أنه هو المعروف والمشهور بين الرواة، روايات كثيرة محمد بن علي بن محبوب تزيد على الألف رواية، في حين أن الطرف الآخر اللي هو محمد بن علي بن إبراهيم أبو سمينة له روايات ليست بالقليلة لكنها لا تبلغ مبلغ روايات محمد بن علي بن محبوب. فيمكن أن يكون منشأ توثيق الرواية والاعتماد عليها هو دعوة الانصراف إلى محمد بن علي بن محبوب. قد يؤيد هذا أيضا هو أن الراوي عن محمد بن علي في محل الكلام هو علي بن الحسن بن فضال. علي بن الحسن بن الحسن بن فضال يروي روايات عديدة عن محمد بن علي، بعض هذه الروايات عن علي بن النعمان كما هو الحال في روايتنا، وبعضها لا يرويها عن محمد بن علي عن أشخاص آخرين، وروايات أيضا ليست بالقليلة قد تبلغ 25 رواية أو أكثر. نفس هذا السند علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان بعضها، وبعضها شنو عن أشخاص آخرين. الذي يؤيد ما ذكروه من أن الرواية معتبرة وأن المراد به محمد بن علي بن محبوب هو هذا، أن الراوي هو علي بن الحسن بن فضال. وإذا رجعنا ترجمة علي بن الحسن بن فضال سنجد أن الشيخ النجاشي يقول عنه بعد أن يمدحه ويوثقه ويقول هو اعتمد عليه الكذا إلى آخر كلامه، يقول قلما روى عن ضعيف، قلما روى عن ماذا؟ عن ضعيف. هذا يؤيد في الحقيقة أن من يروي عنه علي بن الحسن بن فضال في روايتنا هو ماذا؟ هو الثقة الذي هو محمد بن علي بن محبوب، لا محمد بن علي أبو سمينة، لأن ذات شخص معروف بالضعف، يعني اشتهر أنه ضعيف، حتى أنه في ترجمته ذكروا بأنه اشتهر بالكذب في الكوفة قبل أن ينتقل إلى قم ويطرد من قم في القضية المعروفة اللي أجراها أحمد بن محمد بن عيسى في حقه. يعني هو في الكوفة في ترجمته ذكر بأنه اشتهر بماذا؟ اشتهر بالكذب. فقد يقال بأنه بعيد أن يروي علي بن الحسن بن فضال المعروف بالدقة وعدم الرواية عن الضعيف أن يروي عنه، وإنما المناسب أن يكون من يروي عنه علي بن الحسن بن فضال هو محمد بن علي بن محبوب الثقة. لكنه في نفس الوقت نؤكد بأنه في محل الكلام بلحاظ الطبقات ماكو مانع من أن يكون محمد بن علي في هذه الطبقة هو محمد بن علي أبو سمينة، ويمكن أن يكون هو محمد بن علي بن ماذا؟ بن محبوب. يعني غرضي أن السيد البرجردي عندما نقل عنه بأنه يقول أنه لا أعلم محمد بن علي في هذه الطبقة إلا أبا سمينة، هذا كلام الظاهر أنه يعني ما يمكن قبوله، لأنه من الأشكال في إمكان أن يكون المراد به هو منه هو محمد بن علي بن محبوب، هذا أمر ممكن بلحاظ الطبقات، كما أن إرادة أبو سمينة أيضا أمر شنو ممكن بلحاظ الطبقات، محمد بن علي بن محبوب هذا هو من الطبقة السابعة يعتبر محمد بن علي بن محبوب. هو روى محمد بن علي عن جماعة من الطبقة السادسة، عن جماعة من الطبقة السادسة مثل صفوان وأحمد بن محمد البرقي وعلي بن النعمان، وذولا كلهم من الطبقة شنو السادسة. وفي محل كلامنا روايتنا هو يروي عن علي بن النعمان، فماكو مشكلة في أن يكون محمد بن علي الذي يروي عن علي بن النعمان هو ماذا؟ هو محمد بن علي بن محبوب، واضح؟ لأنه علي بن النعمان هو في طبقة صفوان، هو صديق صفوان، علي بن النعمان رجل الثقة المعروف هو صديق صفوان في طبقة صفوان طبقة السادسة، ماكو مشكلة في أن يروي محمد بن علي بن محبوب اللي هو متأخر عنهم في طبقة أن يروي عن علي بن النعمان، كما لا مشكلة في أن يروي عن صفوان، وقد روى عن صفوان بالفعل. فما توجد مشكلة في كون محمد بن علي ومحمد بن علي بن محبوب، كما أن علي بن الحسن بن فضال أيضا لا توجد مشكلة في أن يروي عن محمد بن علي بن يعقوب بن محبوب، وإن كان في طبقة واحدة حسب الظاهر، حسب الظاهر أن علي بن حسن بن فضال ومحمد بن علي بن محبوب في طبقة واحدة، قد في الطبقة الواحدة أكو مجال للتقدم والتأخر، هذا يكون في أول الطبقة، هذا يكون يعبر عنه من صغار الطبقة أو كبار الطبقة، ممكن أن يكون هذا. لكن رواية أهل طبقة واحدة بعضهم عن بعض ليست بالغريبة وليست بالعجيبة، شنو المشكلة في أن يروي علي بن حسن بن محبوب بن فضال عن ماذا؟ عن محمد بن علي بن محبوب، وهما في طبقة واحدة، ما بي أي مشكلة. فالغرض هو هذا، يقول بأنه إمكانية أن يكون محمد بن علي في السند هو محمد بن علي بن محبوب واردة، وأنه لا أعلم محمد بن علي في هذا السند إلا محمد بن علي أبي سمينة، فإذا هذا الكلام ما يمكن قبوله على ظاهره. ومن هنا اللي نقوله هو المقدار، أنه لا مانع من أن يكون محمد بن علي في هذا السند هو محمد بن علي بن محبوب، لكن هذا وحده ما يفيد، لا مانع ولا مانع، كما لا مانع من أن يكون هو محمد بن علي أبي سمينة، ولكن المسألة في أنا كيف نشخص أنه هو محمد بن علي بن محبوب حتى نحكم بصحة الرواية سندا، ماكو طريق سوى ما تقدم سابقا من دعوة الانصراف، من دعوة الانصراف المؤيدة بما قلناه من أن علي بن الحسن بن فضال قلما يروي عن شنو؟ عن ضعيف. هذا إذا صارت معنان نتيجة بالانصراف المؤيد بما ذكرناه، حينئذ يستطيع الإنسان أن يحكم بوثاقة الرواية كما حكم الفقهاء، يعني ذكر عبروا عنها بالموثقة، ومنهم السيد الخوي قدس الله نفسه حكم بأن الرواية ماذا؟ موثقة. لكن السيد الخوي نفسه في سند من هذا القبيل في باب الاعتكاف، سند نفس السند بالضبط، يعني علي بن حسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان، رواية واردة في باب الاعتكاف، هناك توقف وقال بأن الرواية ضعيفة لأن محمد بن علي مردد بين الثقة وشنو وغيره، ومقصود من الثقة محمد بن علي بن محبوب، وغيره هو محمد بن علي أبو سمينة، تردد وتوقف في هذه الرواية، لكن هنا حكم بأن الرواية موثقة وبنى على ذلك. على كل حال الظاهر أنه من الصعوبة جدا أن يطمئن الإنسان أو يجزم الإنسان بأن محمد بن علي الواقع في هذا السند هو محمد بن علي ابن محبوب، لأن روايات محمد بن علي أبو سمينة بالرغم من ضعفه بالرغم من الشهادة روايات كثيرة، روايات كثيرة، قلنا فقط في كتاب التهذيب حسب المراجعة، فقط في كتاب التهذيب هو هذا السند ورد في 25 رواية، 6 من هذه الروايات عن علي بن النعمان، يعني علي بن الحسن بن الفضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان في 6 روايات، وعن غير علي بن النعمان ورد في 25 رواية، في ما عدا 6 في باقي الروايات. على كل حال رواية هذه السند، هذا السند، هذا سند موجود، وهي على تقدير أن يكون مقصود بمحمد بن علي أبو سمينة كما يقول الطرف الآخر، لكن روايات أبو سمينة بعنوان محمد بن علي الكوفي أو بعنوان محمد بن علي الصيرفي أو بعنوان محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى القرشي، عناوين متعددة له هذا الرجل أبو سمينة، وبعنوان أبو سمينة مجموعها روايات كثيرة ليست بالقليلة، روايات كثيرة موجودة في الكتب الأربعة وفي غيرها، في غير الكتب الأربعة. هذا قد واحد وهو يشترك معه في الطبقة، يشترك معه في الطبقة، وقد وقع في طرق المشايخ الشيخ الصدوق إلى بعض الكتب، وقع أبو سمينة محمد بن علي القرشي الكوفي، وقع في طرق الأصحاب إلى ماذا؟ إلى أرباب الكتب، وهو أيضا رجل له كتب، حتى الشيخ الطوسي على ما ببالي يقول بأن كتب هذا الرجل ككتب الحسين بن سعيد، ليلاحظ أبائرهم عندما يريدون أن يبالغوا في كثرة كتب مؤلف كتب شخص يقولوا هي ككتب ماذا؟ الحسين بن سعيد. فإذن هو ليس بالرجل النكرة الذي لا توجد له روايات والذي ليس مشهورا في أوساط العلمية الرجالية حتى نقول بأن هذا الرجالي أو الراوي عندما يقول محمد بن علي ينصرف كلامه إلى محمد بن علي ابن محبوب، أكو توقف في هذا الجانب، ماكو فد وضوح بحيث أن يطمئن الإنسان لأجل على أن المراد به هو محمد بن علي ابن محبوب، حتى يمكن التصحيح هذه ماذا؟ هذه الرواية. ولذا نحن نتوقف في هذه الرواية لما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه لكن في كتاب الاعتكاف من أن محمد بن علي مردد بين الثقة وغيره. زين، بناء على هذه الرواية، بناء على أن هذه الرواية تامة، يقع الكلام في أنه ما هي النسبة بينها وبين المطلقات السابقة. احنا شعدنا كان سابقا قلنا هناك مطلقات تدل على ماذا؟ على المفطرية، تدل على وجوب القضاء، وهاي مطلقة تشمل العالم والجاهل، ومقتضى إطلاقها هو أن استعمال المفطر يكون موجب لبطلان الصوم ووجوب القضاء، سواء كان المستعمل والمرتكب عالما بالمفطرية أو كان شنو جاهلا بالمفطرية، فهي تثبت الفساد والبطلان ووجوب القضاء. هاي المطلقات في قبالها هاي الرواية اللي قيل بأنها موثقة، هذه موردها شنو؟ واردة في الجاهل، مو جامع في شهر رمضان أو وهو محرم وهو لا يعلم إلا أن ذلك حلال لا، إذن هو جاهل بماذا؟ بالحرمة، ويعتقد بأن هذا حلال لا. هاي رواية واردة في الجاهل وتدل على أنه ليس عليه شنو شيء. ما هي النسبة بين هاتين بين هذين الدليلين، المطلقات من جهة وهذه الرواية؟ إذا قلنا بما يقول السيد الخوي قدس الله نفسه من أن الرواية تنفي الكفارة فقط، ما لها علاقة بالقضاء، هي فقط تنفي ماذا؟ تنفي الكفارة عن الجاهل. إذا قلنا بذلك أصلا لا يوجد تعارض بين المطلقات وبين هذه الرواية، لأن تلك المطلقات تدل على بطلان صوم الجاهل ووجوب القضاء عليه، واضح؟ والموثقة تنفي ماذا؟ تنفي شنو؟ الكفارة. ولا منافاة بين الأمرين، أن يقول بأن الجاهل بالحكم إذا ارتكب المفطر يجب عليه القضاء ويبطل صومه عملا بالمطلقات، لكنه لا تجب عليه شنو؟ الكفارة عملا بهذه الرواية، ولا تعارض به ذلك، ماكو مشكلة في هذا. وأما لا ما أقبلنا بهذا كما تقدم، إن لا أن الرواية كما تنفي الكفارة تنفي شنو؟ القضاء. حينئذ يقع الكلام أنه ما هي النسبة بينهما؟ السيد الخوي قدس الله نفسه ذكر بأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، هي العموم والخصوص من وجه. شلون تكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه؟ يقول واضح باعتبار أن المطلقات بها جهة عموم من جهة الجاهل والعالم، هي تشمل الجاهل والعالم، لكنها هي مختصة بالقضاء، تنفي القضاء، تدل على المفطرية، المستلزم المفطرية المستلزم للبطلان، وبالتالي شنو؟ القضاء. فإذن هي تثبت القضاء لكن في حق الجاهل وماذا؟ والعالم، فبيها جهة عموم وبيها جهة شنو؟ خصوص. بينما الرواية بالعكس، الرواية موردها الجاهل، هي واردة في الجاهل الذي لا يعلم إلا أن هذا حلال لا، لكنه عام بلحاظ الكفارة والشنو والقضاء، بناء على عدم اختصاصه بنفي الكفارة كما قلنا، بناء على أنها كما تنفي الكفارة تنفي ماذا؟ القضاء أيضا. حينئذ يكون فيها أيضا جهة عموم لأنها تشمل القضاء والكفارة، وجهة خصوص لأنها تختص بماذا؟ بالجاهل. فتكون النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. ومادة الاجتماع هي محل الكلام، مادة الاجتماع القضاء بالنسبة إلى الجاهل، مادة اجتماعهما هي القضاء بالنسبة إلى الجاهل. المطلقات تقول يجب عليه القضاء، الرواية تقول ماذا؟ لا يجب عليه القضاء. فالمطلقات تنفي القضاء في حق الجاهل، أقول تثبت القضاء في حق الجاهل، المطلقات تدل على المفطرية ووجوب القضاء، بينما الرواية تنفي شنو؟ القضاء عن من؟ عن الجاهل. واللي هو محل كلامنا، كلامنا في هذا أن الجاهل بالحكم هل يبطل صوما أو لا يبطل صوما، يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء. فمادة الاجتماع هو هذا محل الكلام. حينئذ قد يقال بأنه في هذه الحالة يقع التعارض في مادة الاجتماع كما هو الحال في جميع موارد الأدلة التي تكون النسبة بينهما نسبة عموم وخصوص من وجه التعارض بين إطلاقي الدليلين في مادة الاجتماع. هذا الدليل يقول أنا بإطلاقي أشمل هذا فأثبت له وجوب القضاء، تلك الرواية تقول بالإطلاق أنا أثبت ماذا؟ نفي وجوب القضاء عن هذا ماذا؟ عن هذا الجاهل، فيقع التعارض بين الإطلاقين ويتساقطان في مادة الاجتماع. حينئذ يقع الكلام أنه هل هناك مرجح، يعني أوقع الكلام في هذا أنه هل يمكن هناك مرجح يوجب ترجيح إطلاق هذا الإطلاق على إطلاق الرواية، أو يوجب ترجيح إطلاق الرواية على ذاك الإطلاق، هناك مرجح في مادة الاجتماع أو لا يوجد مرجح. ذكروا بأنه يمكن ترجيح المطلقات الدالة على وجوب القضاء على الجاهل، ترجيح على الرواية على الموثقة حسب ما ذكروا بأحد وجهين. الوجه الأول هو دعوى أن المطلقات موافقة للشهرة، فالشهرة تكون موجبة لمن لترجيح المطلقات على الرواية، وهذا يعني أول ما قلنا بأن النسب المعروف والمشهور يلتزم بالبطلان، ببطلان صوم الجاهل ووجوب القضاء عليه إذا ارتكب المفطر جهلا شنو بالحكم، مشهور ذهب إلى هذا، والمطلقات تكون موافقة لهم فتترجح المطلقات بماذا؟ باعتبار موافقتها للشهرة. هذا وجه. الوجه الآخر اللي أشاره إلى سيد الخوة أيضا ذكره، وهو ماذا؟ وهو مسألة أننا إذا لم نرجح المطلقات، أو بعبارة أوضح إذا رجحنا الرواية وقدمنا الرواية على المطلقات، طب لازم تقديم الرواية ماذا؟ إخراج مادة الاجتماع عن المطلقات. هذا واضح، يعني هذا معنى التقديم، شنو نقدم من دون أن نخرج من المطلقات ما له معنى، فلا بد من إخراج مادة الاجتماع عن من؟ عن المطلقات. إذا خرجنا مادة الاجتماع عن المطلقات راح تختص المطلقات بخصوص العالم، لأن مادة الاجتماع هي ياهو والجاهل، فإذا خرجنا الجاهل عن المطلقات فسوف تختص المطلقات بماذا؟ بالعالم. يعني شنو تختص؟ يعني عندنا الدليل يدل على 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 المفطرية لخصوص العالم بالمفطرية، هذا معنى اختصاصه بالعالم بالحكم، يعني العالم بالمفطرية هذه الروايات تدل على أنه إذا ارتكب المفطر تثبت له الشنة المفطرية، وبعبارة أخرى أن المفطرية تكون مقيدة بالعلم بها، المفطرية تكون مقيدة إذا كان عالما بالمفطرية أكون مفطرية، فتكون يكون الحكم مقيدا بماذا؟ يكون الحكم مقيدا بالعلم به، يكون الحكم والمفطرية مقيدا بماذا؟ بالعلم به. إذا لم يكن مقيد بالعلم به ويثبت للجاهل في حق الجاهل وفي حق العالم، لكن عندما هو يختص بالعالم معناه أن الحكم والمفطرية تكون مقيدة بالعلم بها، مقيدة بالعلم بها. وهذا تقييد الحكم بالعلم به إما محال بناء على ما قرأناه في الأصول من أنه يلزم منا شنو الدور وأمثال الدور من المحاذير العقلية، وإذا دفعنا تلك المحاذير كما تقدم حينئذ نقول بأنه هذا غير عرفي، يعني تقييد الحكم بالعلم به هذا غير عرفي غير مقبول عرفا، فإذا لا يمكن أو إيش نقول بأن أن أن هذا الوجه يستلزم شنو تقديم المطلقات وترجيح المطلقات علما على الرواية. ليش؟ لأن العكس يعني ترجيح الرواية على المطلقات يلزم منا هذا المحذور، إما أن نقع في محذور عقلي أو نقع في محذور شنو عرفي، في محذور عرفي، وكل منهما مثلا لا يمكن الالتزام به، أو نقول هكذا بأن هذا وجه لترجيح المطلقات في مادة الاجتماع لمن؟ على الرواية، لأن ترجيح الرواية على المطلقات يلزم منها إخراج مادة الاجتماع عن المطلقات، وبالتالي اختصاص المطلقات بالعالم، وهذا يعني ماذا؟ يعني أن الحكم يكون مقيد بالعلم به، وهذا فيه محذور عقلي أو محذور عرفي. هذا هو الوجه الثاني لترجيح المطلقات، هكذا قالوا. واضح؟ أكو وقت بعد. الشيء اللي يمكن أن نقوله هو أن أصل هذا الكلام هو كل مبني طبعا مع افتراض تمامية الرواية سندا، خلنا نفترض هذا أن الرواية تامة سندا، كل مبني كما هو واضح على افتراض أن النسبة بين المطلقات وبين الرواية هي نسبة العموم والخصوص من وجه، عموم والخصوص من وجه، فيجي هذا الحديث يتعارضان في مادة الاجتماع، فهل هناك ما يوجب ترجيح المطلقات؟ هل هناك ما يوجب ترجيح الرواية على المطلقات أو لا؟ وقع هذا الكلام، لكن الظاهر أن النسبة بينهما ليست هي العموم والخصوص من وجه، أو يمكن أن يقال أن النسبة بينهما ليست العموم والخصوص، وإنما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وذلك بهذا الاعتبار، باعتبار أن الذي يلحظ في تحديد أن النسبة عموم وخصوص من وجه أو عموم وخصوص مطلق ليلحظ هو الموضوع، موضوع الدليل، ما هي النسبة بين موضوع هذا الدليل وموضوع هذا الدليل، ما يدخل في الحساب الحكم الذي يحكم به في هذا الدليل أو الحكم الذي يحكم في هذا الدليل، ونلاحظ موضوع هذا الدليل وموضوع هذا الدليل، شوف شنو النسبة بينهما، فإذا كان موضوع هذا الدليل أعم مطلقا من موضوع هذا الدليل تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص شنو؟ المطلق. السيد الخوي قدس الله نفسه عندما صور العموم من وجه دخل في الحساب شنو؟ حكم للرواية بماذا؟ بالمفطرية، وأنه المطلقات تختص بيش؟ تحكم بالقضاء فقط، بوجوب القضاء، بينما الرواية تنفي القضاء والشنو؟ والكفارة. هذا دخلها بالحساب فقال بأن المطلقات بها جهة عموم لأنها تشمل العالم والجاهل، لكن هي تختص بماذا؟ بالقضاء، هي تختص بالقضاء مو باعتبار موضوعها مختص بالقضاء، هي تحكم بماذا؟ بوجوب القضاء، هي تحكم بالمفطرية، في حين أن الرواية موضوعها الجاهل، هي واردة في الجاهل الذي لا يعلم إلا أن هذا حلال له، لكن ليس عليه شيء هذا الحكم، قلنا بأنه ينفي القضاء وينفي شنو؟ كفارة. فهذا ما دخلنا صارت الرواية بها جهة عموم بلحاظ الحكم، وبجهة خصوص بلحاظ شنو؟ موضوعها اللي هو الجاهل. فلاحظنا مجموع الموضوع والمحمول في كل منهما ودخلناه بالحساب، فصارت النسبة بينهما عموم وخصوص شنو؟ من وجه. الظاهر أن هذا مو فني، وإنما الذي يلحظ هو الموضوع، فإذا كان الموضوع أحدهما أعم مطلقا من الآخر كان النسبة بينهما عموم وخصوص مطلق، كما في محل الكلام، موضوع المطلقات هو ماذا؟ هو الأعم من العالم والجهل، ما مقيدة بالعالم، أعم من العالم وشنو والجاهل، تشمل العالم تشمل الجاهل، وموضوع الرواية هو الجاهل، والنسبة بين الجاهل وبين الأعم، الأعم من العالم والجاهل هي نسبة العموم والخصوص ماذا؟ المطلق. وهي غير في أن نجمع بينهما ونقيد تلك المطلقات بالرواية، فنحمل المطلقات على العالم، وتكون المطلقات دالة على ماذا؟ على وجوب القضاء على العالم، بينما الرواية تكون دالة على وجوب على نفي القضاء ونفي الكفارة عن الجاهل، وبهذا نجمع بين الرواية جمعا عرفيا طبيعيا بلا حاجة إلى ترجيح وتقديم، وإنما نقول بأن المطلقات تقيد بهذه الرواية ويخرج منها الجاهل، وهذه هي النتيجة المتعينة على تقدير الإيمان بأن الرواية معتبرة سندا. إذا كانت الرواية معتبرة سندا لابد أن نلتزم بالتقييد، بمعنى أننا نخرج الجاهل بالحكم من ماذا؟ من تلك المطلقات، من موضوع المطلقات، ونخص موضوع المطلقات بخصوص ماذا؟ بخصوص العالم بالحكم. العالم بالحكم الذي يجب عليه القضاء ويبطل صومه عندما يرتكب المفطر عالما بحكمه، أما الجاهل بالحكم لا يجب عليه القضاء، عملا بماذا؟ بالرواية لو كانت تامة سندا. واضح هذا اللي أقوله؟ زين، انتهى الوقت؟ لا، بعد انتهى الوقت. وصلى الله على محمد وعلى آله. عليكم السلام.